بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقد سنح بخلدي أن اختصر كتابي المسمى كافي المبتدئ الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابري لحكم الملك المبدي، ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أقصر المختصرات لأني لم أقف على أقصر منه جامع لمسائله في فقهنا المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به قاريه وحافظه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع الحدث.
إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة الاثنين الثامن من ربيع الأول سنة 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في جامع عبد الله بن مضعون في حي الموطى في مدينة بريدة، نبدأ في مدارسة كتاب أقصر المختصرات. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. عندكم بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المؤلف كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى، حيث تفتتح السور ببسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا اقتداء بمكاتبات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما يكتب يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك حديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه حينما كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، الحديث في الصحيحين. أيضا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر كتب له حينما أرسله إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم وخطب خطب بخطبة الحاجة، وأرشد أمته أن يقدموا بين يدي كلامهم خطبة الحاجة. أما في باب المراسلات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح المراسلات ببسم الله الرحمن الرحيم. وما ترونه شائعا عند المتأخرين من استفتاح المؤلفات بخطبة الحاجة ليس له أصل عند المتقدمين. فنجد أن المتقدمين الذين أخرجوا خطبة الحاجة لا يفتتحون كتبهم بخطبة الحاجة، إنما يفتتحونها ببسم الله الرحمن الرحيم. مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم كثير يفتتحون كتبهم إما بسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد والثناء على الله عز وجل، لكنهم لا يفتتحون بخطبة الحاجة، وهم أعلم الناس وأحرص الناس على السنة. نعم، بعض أهل العلم، هذا قليل، ربما افتتحوا كتبهم بخطبة الحاجة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى نجد أحيانا في بعض الرسائل يفتتح هذه الرسائل بخطبة الحاجة، وتعلمون أن الفتاوى هي مجموعة رسائل قد جمعت. أيضا ابن الملقب رحمه الله تعالى في البدر المنير افتتحوا به البسملة والحمدلة، لكنه في تلخيصه للبدر المنير افتتح كتابه في خطبة الحاجة. فليظهر والله أعلم أنه ليس من السنة افتتاح المكاتبات والمراسلات والكتب بخطبة الحاجة، إنما اشتهر ذلك بعض أهل العلم ثم اشتهر ذلك عند الناس، وإلا لم يكن مشهورا. والشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله تعالى له رسالة حول هذه المسألة مطبوعة استعرض كلام أهل العلم ومن افتتح كتبه بسم الله والحمد أو افتتح بخطبة الحاجة، ذكرت طرفا من ذلك. ومن الطريف في شرحي لمنهج السالكين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى افتتح كتابه بخطبة الحاجة، وقلت في شرحي لم يكن المتقدمون من الفقهاء والمحدثين يستفتحون كتبهم بخطبة الحاجة، المسؤول عن الطباعة زاد إلا لم يكن جمهور المتقدمين من المحدثين الفقهاء يستفتحون الكتب إلا بخطبة الحاجة، فزاد إلا وغير المراد، وأنا لا أريد ذلك. لعل المشرف على الطباعة قد تقرر عنده ما يعمله المتأخرون فقال لعل المؤلف أخفى وأسقط إلا فأنا أزيدها حسنة، ولا شك أنه أخفى عليه. قال المؤلف الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. الحمد لله مر بنا مرارا، الحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وإذا كرر سمي ثناء. في حديث أبي هريرة في مسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. الحديث المفقه مر بنا أن الفقه في كلام العرب هو الفهم، أما في الاصطلاح فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها، هذا هو الفقه في اصطلاح أهل العلم. أما في اصطلاح السلف فهو أخص من ذلك، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أن السلف لم يكونوا يسمون الشخص فقيها إلا إذا كان عالما عاملا، فهذا هو الفقيه عند السلف. من شاء من خلقه في الدين، من شاء ومن شاء الله عز وجل فقهه في الدين علمه العلم ويسر له العمل فهذا هو الفقيه، وهو الذي أراد الله به خيرا كما في حديث معاوية في البخاري من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من شاء من خلقه، والمقصود من خلقه أي الآدميين في الدين أي الدين الإسلامي، فكلمة أل في الدين هي أل عهدية. والصلاة والسلام على نبينا، الصلاة من ربنا تبارك وتعالى هي ثناؤه على نبيه في الملأ الأعلى، وحينما نصلي نحن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. وحينما قال الصلاة والسلام عطف، والعطف يقتضي المغايرة، فالسلام ليس هو الصلاة، فالسلام هو الدعاء بالسلامة، ففي حياته صلى الله عليه وسلم يدعى له بالسلامة، وبعد وفاته السلامة تكون في سنته ودينه وأتباعه. على نبينا محمد بدل من نبينا، الأمين أيضا صفة لمحمد، والأمانة في النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤتمن على وحي الله عز وجل. في الصحيحين من حديث أبي سعيد في قصة الذهب الذي أرسله علي رضي الله تعالى عنه من اليمن قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمين على الوحي. المؤيد بكتابه المؤيد أي أيده الله عز وجل فجعل حجته ومعجزته الكتاب، وبكتابه أي بالقرآن، المبين أي المبين، فالقرآن بين ظاهر في مجمله لا يحتاج إلى توضيح. المتمسك بحبله المتين، حبل الله عز وجل هو دينه، وأيضا يطلق على القرآن. الترمذي من حديث علي رضي الله تعالى عنه عن القرآن قال هو حبل الله المتين، والحديث من رواية الأعور عن علي وإسناده ضعيف، ضعفه شديد، لكن في مسلم قال عن القرآن هو حبل الله، فكون حبل الله أي هو السبب الموصل إلى الله عز وجل. وعلى آله عندكم آله أو أهله؟ آله في نسختي على أهله. وعلى آله وصحبه أجمعين، حينما قال على آله وصحبه، الصحب هم بعض الآل، يعني بعض آله من الصحابة، أليس كذلك؟ فإن قلنا المقصود على آله أي قرابته، فيكون وعلى أصحابه يدخل فيه بعض القرابة، فيكون آله أن آمن من قرابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن قلنا آله أي أتباعه، فيكون وصحبه من باب عطف الخاص على العام، فأصحابه يدخلون في أتباعه، لكن يكون باب عطف الخاص على العام. قال أجمعين أي حالة كونهم أجمعين، وحينما قال على آله وصحبه نأخذ من ذلك فائدة، جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على آله وأصحابه، لكن هذا من باب التبع. ونحن في كل صلاة حينما تشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا من باب التبع. ويجوز أحيانا أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا من غير تبع، يعني لوحده. في الصحيحين حديث عبد الله بن أبي أوفى أن أباه رضي الله تعالى عنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، امتثالا لقول ربنا تبارك وتعالى فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وبعد ظرف، لكنها مبنية على الضم في هذا الموطن، كما في قول ربنا تبارك وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، فلو كانت الحركة حركة إعراب تجرينا قلنا من قبل ومن بعد. فقد سنح بخلدي، سنح أي عرض لي، بخلدي أي بخاطري أو نفسي أو قلبي، كلها بمعنى واحد. أن أختصر كتابي، أن أختصر كتابي، له كتاب اختصره، ونأخذ من ذلك فائدة. حينما قال كتابي، أهل العلم الصادقون يبتعدون عن تعظيم النفس، فما قال عن كتابنا، إنما قال عن كتابي، وهذا شيء فيه تواضع لا شك، خصوصا إذا صدر من عالم، لو قال كتابنا قد يقال له الحق أن يشعر له بعلو المرتبة، لكن كلما تعلم الشخص كلما ازداد تواضعا لله. المسمى بكاف المبتدي، إذن الشيخ رحمه الله تعالى وإياه له كتاب اسم هذا الكتاب كافي المبتدي، لكن قبل ذلك ما عرفنا بالشيخ. الشيخ هو محمد ابن بدر الدين ابن بلبان، فيقال البلباني، الدومي الدمشقي، يعني من دومة التي في دمشق، متأخر رحمه الله تعالى، وفاته سنة 83، وألف له كاف المبتدئ شرحه البعلي بالروض الندي، والروض الندي مطبوع، والشيخ رحمه تعالى اختصره بأخصر المختصرات، وأخصر المختصرات له كشف المخدرات، كما يقال المرأة مخدرة أي في الخدر، للبعلي، والبعلي متوفى 92 و1100، وأيضا لابن بدران حاشية، لعل بعضكم معه الحاشية مطبوعة مع نفس أخصر المختصرات، وأيضا عثمان بن عبد الله بن جامع النجدي أيضا له الفوائد المنتخبات، وابن جامع وفاته 40 و2100. على كل حال مؤلف كتاب أخصر المختصرات متأخر، وسبقا ذكرت لبعضكم حسنة بعض كتب المتأخرين أنها تكون أكثر ترتيبا وعناية، بخلاف بعض كتب المتقدمين من أئمة المذهب كالخيراطي مثلا تجدها فيها نقص وفيها عدم ترتيب. فلذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى استدرك على الخيراطي في مختصره فألف كتابا عن المسائل التي تركها الخيراطي رحمه الله تعالى في مختصره. أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدي، كافي المبتدي يعني كافي الطالب الذي يبتدي في طلب العلم، الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل، فقه الإمام أحمد بن حنبل. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليس له فقه، لم يؤلف كتابا في الفقه، إنما كتبه كلها في السنة سواء المسند أو غير المسند، لكن أتباعه جمعوا مسائله وقعدوا قواعد فجعلوا له مذهبا. وأحمد بن حنبل عراقي، وابن بلبان دمشقي. في فقه الإمام أحمد بن حنبل، عندكم ابن محمد ولا لا؟ أو أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، فحنبل هو جده لكن اشتهر بنسبته إلى جده. الصابر لحكم الملك المبدي، يشير إلى الفتنة التي تعرض لها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة خلق القرآن فصبر وتحمل، ويقصد هنا لحكم الملك المبدي أي للحكم القدري، لأن الله عز وجل قد قدر عليه هذا الأمر، ليقرب تناوله. هنا اللام لام التعليل كما مر بنا، يكون قريب تناول، والمقصود بقرب التناول هو قرب معنوي وليس قربا حسيا. على المبتدئين، على الطلاب المبتدئين في أول طلب العلم، لماذا اختصره؟ ليسهل به على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين، يعني الطالب الجاد يحفظ. وأغلب المتون التي ألفت تجد أن المؤلف ينص على أنه اختصرها لأجل حفظها، بل ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره ذكر أنه جرد الأقوال فلم ينسبها لأصحابها ليسهل حفظه ويقل حجمه على الطالبين. هذا الكتاب مقارنة بأصله كافي المبتدي قرابة النصف، والاختصار هو تقليل اللفظ مع بقاء المعنى، المعنى المقصود يبقى لكن اللفظ يقل. وسميته أخصر المختصرة، كلمة أخصر هذه أفعل تفضيل، ثم بيّن لماذا سماه أخصر المختصرة، قال لأني لم أقف على أخصر منه، يقول لم أقف على متن أخصر منه بشرط أن يجمع بين الاختصار وبين الجمع، هذا مقصده. ونأخذ من ذلك فائدة، حين قال لأني لم أقف ما جزم، قال لأنه لا يوجد أو لم يؤلف، وهذه من المسائل المهمة. أغلب ما يقع الشخص في الخطأ من جانب النفي، لأنك تنفي ولا تحيط بكل شيء، فلذلك الشخص إذا نفى لا ينفي نفيا مطلقا، قل لم أقف لم أعلم ونحو ذلك، لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله، يعني جامع لهذه المسائل التي ذكرتها في فقهنا، يقصد فقه الحنابلة في فقهنا من المؤلفات، أي من مؤلفات الحنابلة. قال والله أسأل، قال والله أسأل، قدم لفظ الجلالة، أصله أسأل الله، قدم لفظ الجلالة لإفادة الحصر، لأن تقديم المعمول تقديم المفعول به يفيد الحصر. ولو تأملنا الفاتحة نقول إياك نعبد، أصلها نعبدك، لكن قدم المفعول به إياك لإفادة الحصر، وإن شئت تقول القصر عند البلاغيين، بمعنى لا نعبد إلا إياك. والله أسأل أن ينفع قارئيه، أصلها قارئين، فحذفنا النون لأجل الإضافة، أي من يقرأ هذا المثل، وحافظيه أي من يحفظ هذا المثل، وناظريه الشخص الذي ينظر إليه فيه ويتصفحه. وفيه الدعاء لطلاب العلم عموما، إنه جدير بإجابة الدعوات، دعوت والله عز وجل حقيقة أن يجيب الدعوة، بل ربنا عز وجل أخبر أنه يجيب الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، يعني يجعل هذا التأليف خالصا لوجهه الكريم، أي وجه الله عز وجل، والمقصود به وجهه الكريم، ذكر الوجه وأراد الخالق تبارك وتعالى، هذا من باب التعبير بالبعض وإرادة الكل. وحينما قال ويجعله خالص الوجه الكريم، يوجه طالب العلم أيضا لإخلاص النية، كما مر بنا أن بعض أهل العلم حينما يؤلفون يبدأون بحديث عمر إنما الأعمال بالنية، فهو الآن يوجه طالب العلم لإخلاص النية، لأن الشخص طلبه العلم قد يريد منفعة معنوية في المدح وثناء وتصدر، وهذا نسأل الله السلامة كبيرة من كبائر الذنوب، إذا كان يقصد أن نفعا معنويا ليس حسيا. العمل مردود، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في مسلم، أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أيضا يتعرض للعقوبة، في مسلم الحديث أبي هريرة إن أول ما يقضى عليه من الخلق ثلاثة، ثم ذكر رجلا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، ثم أمر به فسحب فألقي على وجهه في النار. وهذا يريد مدح ثناء تصدر، وهذا كبير من كبائر الذنوب، العمل حابط وفي نفس الوقت صاحبه متعرض لعقوبة. أما إذا قصد شهادة أو وظيفة فهذه مسألة أخرى، سبق أني أشرت هذه المسألة، ليس كذلك فلا أعيد. إذا أراد شهادة مال نحو ذلك ليس معنويا، فلا على سبيل الجواز. مقربا إليه في جنات النعيم، يجعل هذا العمل قربة، يكون سبب في دخوله الجنة. ولا شك أن من أعظم القرب طلب العلم لمن صحت نيته، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى طلب العلم أفضل من إنفاق الورق والذهب، يعني أفضل من إنفاق الذهب والفضة لمن صلحت نيته. كيف تصح النية؟ بأمر، تكون النية لأن تعمل وأن تعلم الناس. إذن نطلب العلم لأمرين، نعمل به أولا ونعلم الناس. إذا طلبنا العلم بهذه النية فهذه الساعات التي نقضيها خير أحب عز وجل من كل نوافل العبادات. فمن يجلس في درس في طلب العلم خير من شخص يقوم يصلي في هذا الوقت وهو راكع أو ساجد، لأن نفع العلم متعدي بخلاف نفع الصلاة، فهو قاصر على صاحبه. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. توفيق الله عز وجل لعبده في أمرين: أنه يدله على الخير والحق، وأيضا ييسر له سلوك الخير والحق. قل وما توفيقي واعتصامي، أصل الاعتصام هو الحفظ، ومنه عصام القربة، الحبل الذي تربط في القربة يسمى عصام لأنه يحفظ ماء القربة من أن يهرب. إلا بالله، قال عليه توكلت وإليه أنيب. توكلت عليه أي فوضت أمري إليه، أنيب أي أرجع. وحينما قال وعليه توكلت وإليه أنيب، هذه بعض آية من كتاب الله عز وجل، هذا يسميه البلاغيون اقتباس، أي يأتي بشيء من القرآن ويجعله في كلامه ولا يقول قال الله تعالى، كأن كلام منه، وهذا جائز على الصحيح وقد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن انتهى من المقدمة، تلحظون مقدمة يسيرة جدا، فالمقدمة هي مجرد مفتاح للكتاب، شرع في الكلام على المراد، فبدأ بالطهارة، فالفقهاء يبدأون بالعبادات، وأعظم العبادات الصلاة، والصلاة لها شروط ومنها الطهارة، فيبدأون بالكلام على الطهارة. كتاب الطهارة، عندنا كتاب وعندنا الطهارة. الكتاب مأخوذ من الكتب وهو الجمع، ومنه تكتب بنو فلان أي اجتمعوا. أما المقصود به في اصطلاح المؤلفين حين يقولون الكتاب، يقصدون به جملة من العلم تحت موضوع واحد، إذا طال الكتاب جعلوه أبوابا، وأحيانا الباب أيضا إذا طال جعلوه فصولا. الطهارة في كلام العرب النظافة، أما في اصطلاح الفقهاء فيقصدون بالطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ارتفاع الحدث في الوضوء والغسل والتيمم، وزوال الخبث تطهير النجاسة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. ثم شرعت الكلام على المياه، قال المياه ثلاثة، يقول المياه تنقسم إلى ثلاثة أنواع. ما الدليل عند الحنابلة أن المياه تنقسم إلى ثلاثة؟ يقولون الماء لا يخلو من حالين، الحالة الأولى يجوز أن يتوضأ به فهذا طهور، الثانية لا يصح الوضوء به وهذا لا يخلو من حالين، أن يجوز شربه هذا طاهر، وأن لا يجوز شربه يحرم شربه فهذا هو النجس. إذن هذا سبب تقسيم الحنابل للماء إلى ثلاثة أنواع. الأول طهور، النوع الأول من أنواع المياه طهور، وقدم الطهور لأنه هو الأفضل، وعندنا كلمة طهور وعندنا طهور. طهور أي الماء، يطلق على الماء، التراب مثلا نقول طهور في باب التيمم، لما نقول هذا طهور نقصد التراب لأنه يتطهر به. أما للضم طهور فالمقصود به الفعل، يعني التطهر، في الوضوء نقول طهور، في الغسل نقول طهور، في التيمم نقول طهور، فالمادة تكون بالفتح والفعل يكون بالضم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور أي يتطهر به، وفي باب الطهارة الفعل قال في حديث أبي مالك في مسلم قال الطهور شطر الإيمان، قال الطهور بالضم. إذن هذا هو الفرق بين فتح الطاء وضم الطاء، طهور وهو الباقي على خلقته. سائل يسأل ما هو تعريف الماء الطهور؟ يقول هو الماء الباقي على خلقته اللي خلق عليها، إذا كان نازلا من السماء مع المطر تجمع إناء من ماء المطر هذا باقي على خلقته، تأخذ من ماء البحر هذا باقي على خلقته، وهذا باق على خلقته حقيقة، أو يكون باق على خلقته حكما وليس حقيقة. ماء المطر لما ينزل إذا أخذته جعلته في إناء لا يتغير هذا باقي حقيقة، وإذا جرى الماء على الأرض واختلط بالطين وأصبح متغيرا هذا باق على خلقته حكما، أي في الحكم الشرعي دون حقيقة وإن كان متغيرا. هذا معنى قوله وهو الباقي على خلقته سواء كان حقيقة أو حكما. ما الدليل على أن الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره؟ كونه يطهر غيره هذا يدل على كونه أنه طاهر في نفسه، إذا طهر غيره من باب أولى أن يكون هو طاهرا. ما الدليل على كونه يطهر غيره؟ مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، من السماء ماء طهورا، وطهور فعول أي ليس فقط يطهر بل هي صيغة مبالغة، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. حديث أبي هريرة في ماء البحر قال هو الطهور ماؤه أي يطهر، وهذه طهارة من الحدث وأيضا من الخبث أي من النجاسة، مما يدل على أن الماء يطهر أيضا من النجاسة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة أولاهن بالتراب، قال طهور إناء أحدكم هو تنجس، ما الذي يطهره؟ الماء، أن يغسله سبعا. وتعلمون حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح في قصة الأعرابي حينما بال أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه فطهر البول بالماء، أيضا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين الثوب يصيبه دم الحيض قالت تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء أي تغسله بالماء. هذا يدل على أن الماء يطهر من الحدث ويطهر من الخبث. قال ومنه مكروه كمتغير بغير ماسك، يقول من الطهور مكروه، الأصل في الماء الطهور الحل، هذا الأصل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه قاعدة عامة، لكن يقول أيضا هناك أشياء مكروهة. ما هو المكروه وإن كان طهورا؟ قال كمتغير بغير ماسك، وحينما قال مكروه مكروه متى؟ مع عدم الحاجة، إذا وجد غيره يكره أن تتطهر به، إذا لم يوجد غيره لا يكره، تزول الكراهة إذا وجدت حاجة. فقوله مكروه أي إذا وجد غيره، متغير بغير ممازج، قال متغير بغير ممازج. الماء عند الحنابلة إذا تغير له ثلاث أحوال، الحالة الأولى أن يتغير وينتقل اسمه مثل تصبح مرق شاهي قهوة، فهذا لا يتطهر به إجماعا في في المذهب، وكذلك عند غيرهم على الصحيح، لكن ليست إجماعا. مثلا الأحناف يرون جواز الوضوء بالنبيذ، والنبيذ متغير. الحالة الثانية يتغير بغير ممازج، والحالة الثالثة أن يتغير بممازج، وسيأتينا هذه الأشياء. معنى يتغير بغير ممازج، الممازجة هي المخالطة، يعني يتغير وصفه فتتغير رائحته لكن يبقى الماء كما هو إلا في الرائحة. مثلا ماء جعلنا فيه قطع بخور، لو جعلنا في هذا الماء قطع البخور إذا شميت الماء تشم رائحة، لكن يقول هذا التغير ليس بممازجة، ليس بمخالطة، إنما يقول تغير بمجاورة. هل قطعة البخور اختلطت بالماء ومزجت؟ لا، إن يقول عن مخالطة وليست عن ممازجة. الدهن، الماء لو صب عليه دهن، هل الدهن اختلط في الماء؟ ما اختلط حقيقة، تستطيع أن تأخذ هذا الدهن يبقى الماء كما هو. إذا كان التغير بغير ممازجة فيبقى طهورا، لكنه يكره استعماله من غير حاجة. إذا وجد الحاجة لم يوجد غيره فيجوز من غير كراهة. لماذا يقولون أنه إذا كان متغير بغير ممازج فهو يبقى طهور؟ يقول هذا عن مجاورة، الماء هو الماء لم يتغير لكنه تأثر بسبب هذه المجاورة، فإذا كان بسبب المجاورة فهو طهور. وسأشير إن شاء الله إلى أن الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس، ولا يوجد طاهر ومحرم. إذن هناك ماء طهور محرم. ما هو الماء الطهور المحرم؟ قال وهو لا يرفع الحدث، يعني لو توضأت بالماء الطهور المحرم لم يرتفع حدثك، تبقى إذا توضأت تبقى محدثا، إذا اغتسلت تبقى مجنبا. ما هو المحرم؟ قال وهو المغصوب، يرون أن الماء المغصوب وإن كان طهورا على خلقته لكنه لا يرفع الحدث. ما هو الماء المغصوب؟ الذي يؤخذ عن طريق القهر والغالب، هذا الغصب. وكذلك عندهم ليس فقط المغصوب، المنهوب، النهب يأخذ على سبيل الخطف، يخطف ويهرب، هذا النهب. أو كذلك المسروق، المسروق أخذه عن طريق الخفية، يأخذه خفية، هذا يسمى سرقة. فعندهم المغصوب والمسروق والمنهوب ما حكمه؟ محرم، لا شك أنه محرم، لكنه لا يرفع الحدث. بل عندهم لو اشتريت ماء بمال عينه محرمة لا يرتفع حدثك. نفترض على سبيل المثال شخص يتاجر بالمخدرات، باع على شخص مخدرات وهو يصلي، حضرت الصلاة عنده ماء، وهذا المال عين المال من المخدرات، يقول لو اشترى بهذا المال من الذي قبضه قيمة مخدرات، لو اشترى به ماء وتوضى به لا يرتفع حدثه. قد يقول قائل ما هو الدليل عند الحنابلة؟ يقولون الشريعة عموما تنهى عن الغصب، فإذا نهت عن الغصب فإذا توضى بهذا الماء المغصوب لا تصح طهارته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن طهارته مردودة. لماذا؟ لأنه عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية ترجع إلى مسألة هل النهي يقتضي الفساد أو لا، وسبق أن أشرت إليها في شرح الورقات. والصحيح أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، أحيانا يقتضي وأحيانا لا يقتضي، لعله يأتي إن شاء الله وقت لزيادة بيان. لكن مما يدل على أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا ما مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم، لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلد وأثبت الخيار للبائع، وإثبات الخيار فارة عن صحة البيع. هذا يدل على أنه ليس كل نهي يقتضي الفساد. فنقول لا شك أن الغصب محرم، لكن لا يلزم من كون الغصب أنه محرم أن النهي يقتضي الفساد. والأمر أن هذا ليس خاص فقط بالطهارة، حتى لو حتى بمال مغصوب يقول لا يصح حجه ولا تبرأ ذمته إن كان فرضا. هذه قاعدة عند الحنابلة رحمه الله تعالى، وهو من مفردات المذهب، بمعنى لم يقل به إلا الحنابلة. والصحة كما قلت لكم الصحة مع الإثم. لماذا؟ لانفكاك الجهة، فيحرم أن ينتفع بالماء المغصوب سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. قال وغير بئر الناقة من ثمود، آبار الحجر، ديار قوم صالح معروف الآن بالمدائن. يقول آبارها الماء الذي فيها طهور لكنه لا يرفع الحدث، وهذا أيضا مفردات المذهب. وسيمر علينا في كتاب الطهارة أشياء يخالف فيها الحنابلة، الجمهور أيضا يخالفون فيه الدليل. قال غير بير الناقة، إذا توضى من بير الناقة يصح وضوءه، إذا توضى من بقية أبيار قوم صالح المدائن لا يصح، إذا تطهر لا تصح طهارته. ما الدليل؟ قلنا الدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى تبوك، فلما مروا بالحجر بديار ثمود الحجر استقوا من مائها وعجنوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما معهم من ماء وأن يعلفوا العجين الإبل، وأمرهم أن يستقوا من بير الناقة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهريقوا الماء وأن يطعموا الإبل العجين الذي عجن بهذا الماء، وشرع لهم أن يتوضأ من بئر الناقة، والمقصود ببئر الناقة التي ترد عليه ناقة صالح. وجه الاستدلال كما مر بنا قبل قليل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفعوا بهذا الماء، وقد قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يدل على عدم صحة الطهارة بأبيار المدائن، مدائن صالح، إلا بير الناقة. وقد ذكرت قبل قليل الصحيح الجواز، لكن ينهى عن ذلك، فالنهي لا يقتضي الفساد، والله أعلم. عند الحنابلة أيضا من الماء الطهور الذي لا يرفع كل حدث الماء إذا خلت فيه المرأة، إذا خلت المرأة في الماء القليل عند الحنابلة يقولون هو طهور، تتطهر هي به لكن لا يتطهر منه الرجل. هذه من غرائب العلم، ماء يصح أن تطهر منه المرأة ولا يصح أن تتطهر منه الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وقال أيضا في حديث ابن عباس في مسلم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة. فالصحيح الجواز، والنهي يكون كراهة تنزيه. النوع الثاني من المياه عند الحنابلة قال الثاني طاهر، ما حكمه؟ قال لا يرفع الحدث، يعني إذا توضأ لا يرتفع حدثه، إذا اغتسل لا يرتفع حدثه، ولا يزيل الخبث، لا تطهر به النجاشة. قال وهو المتغير بممازج طاهر، المتغير إذا كان بغير ممازج مر بنا قبل قليل طهور لكنه مكروه. إذا كان بممازج ويقصدون بالممازج أي المخالف، فعند الحنابلة لو أن الماء القليل سقط فيه حبر فأصبح لونه يميل إلى الزرق، هذا عندهم طاهر لا يتوضأ به ولا تطهر به النجاسات. لو أن الماء وقع فيه زعفران فأثر فيه الزعفران إما في اللون مال إلى الصفر أو في الرائحة، يقول لا يتطهر به. لو أن الماء جعلنا فيه ملحا فأصبح الماء الحلو مالحا لا يتطهر به. لماذا؟ اجتمع عندنا الماء وشيء آخر، والشيء الآخر الأصل أنه لا يتطهر به مثل الحبر، هل يتطهر بالحبر؟ قل لا. فلما اجتمع عندنا ماء وحبر أعطينا الماء حكم الحبر، فكما أنه لا يتطهر بالحبر فكذلك لا يتطهر بالماء لأنه ظهرت عليه أنصاف الحبر، هذا هو دليلهم. وكذلك الزعفران يقول لا تطهر به لأن الأصل أنك لا تطهر به الزعفران نحو ذلك. إذن دليلهم هو دليل نظري، اجتمع وصف الماء وصف آخر وهذا الوصف ظهر عليه فنعطيه الحكم فلا نتطهر به ولا نطهر به النجاسة. والرواية الثانية عند الحنابلة أنه يطهر به ويزال به الخبث، وهذا هو الصحيح. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وكلمة ماء نكرة في سياق الشرط، فتعم كل المياه سواء تغيرت بطاهر أو لم تتغير بطاهر فهي باقية على خلقتها. أيضا في حديث عباس رضي الله تعالى عنه عن أهله في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته ناقته قال اغسلوه بماء وسدر، ومعلوم أن السدر إذا جعل في الماء لا بد أن يغير الماء يغير اللون ويغير أيضا الرائحة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معطية في الصحيحين في غسل ابنته قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا بسدر واجعلنا في الآخرة كافورا، والكافور إذا جعل في الماء غير رائحته، والسدر أيضا إذا جعل في الماء غير لونه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع المسافات الطوال وماءه يكون في قرب، والقربة خصوصا إذا كانت حديثة الدباغة يتأثر الماء تأثرا كثيرا فيتغير طعمه ويتغير لونه، وينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرز من هذه الأشياء. فالصحيح أن الماء إذا تغير بطاهر يبقى على طهوريته فيتطهر به من الحدث، وأيضا تطهر به النجاسات ويتطهر به أيضا من الخبث. متى لا يتطهر به من الحدث؟ إذا انتقل عن اسم الماء فسمي باسم آخر هنا لا شك أنه لا يتطهر به من الحدث. مثلا إذا سمي مرقة أو عصيرا أو بيبسي أو سفن أب زال عنه اسم الماء وانتقل إلى اسم آخر فهنا يصدق على أننا لم نجد ماء، فالله يقول فلم تجد ماء وهذا لا يسمى ماء، فهنا نتيمم. لكن نأتي إلى مسألة إزالة الخبث أي تطهير النجاسة بغير الماء. الحنابلة يرون إذا تغير بمخالط لا يتطهر فيه النجاسة، أليس كذلك؟ في رواية، والرواية الأخرى أنه طهر بالنجاسة. لكن هل نطهر النجاسات بغير الماء؟ ما يتعلق بالطهارة من الحدث لا بد من الماء، إذا لم نجد ماء نتيمم، لكن ما يتعلق بالنجاسات هل نطهر النجاسات بغير الماء؟ مثلا عندنا خل، عندنا ما استجد، ونقول على سبيل المثال بنزين، ديزل، المواد الكيماوية الموجودة كما يسمى مثلا بالكلوروكس، هل نطهر به النجاسات أو لا؟ الحنابلة يرون لا، أنه ما تطهر النجاسات إلا بالماء. لماذا؟ يقول الماء هو الذي ورد فيه النص، مثلا في بول أعرابي أهريق عليه ذنوب من ماء، في نجاسة دم الحيض أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تنضحه أي بالماء، قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الماء، ويقال النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الماء لأنه الميسور بخلاف غيره. وقد ثبت في السنة تطهير النجاسة بغير الماء في حديث سعيد رضي الله تعالى عند الإمام أحمد وغيره، قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فيما عليه، فإن وجد فيهما أذن أو قدر فليدلكهما ويصلي فيهما. نجاسة في النعلين تطهر بالدلك، وهذا ليس ماء. أيضا الطهارة من الخبث في باب الاستنجاء بغير الماء، في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه في مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، فالأحجار تطهر والأحجار ليست ماء. فالصحيح أن ما استجد من مطهرات إذا كانت تزيل النجاسة نطهر بها، بشرط أن تكون قالعة لعين النجاسة، أن تزيل عين النجاسة. وإزالة النجاسة ليست كالطهارة من الحدث. لماذا؟ لأن النجاسة لا يشترط فيها النية، فهي من باب التروك، فالنجاسة عين مستقدرة شرعا، متى ما زالت زال حكمها، بخلاف الوضوء، فالوضوء عبادة يشترط له النية، فالنجاسة عين مستقدرة متى ما زالت زال حكمها، سواء زال حكمها بسائل يقلع النجاسة، أو بزالة عين النجاسة كأن تكون جرم تزال، أو بشمس أو ريح أو غير ذلك، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. النجاسة عين مستقدرة، متى ما وجد هذا العين حكمنا بأن هذا الشيء تنجس، متى ما زالت هذا العين حكمنا بطهارته. ومنه، حينما قال منه يذكر لنا أنه لا يحصي الماء الطاهر في المذهب، لا سيما أنه ذكر أن هذا الكتاب للمبتدئ. ومنه يسير مستعمل في رفع الحدث، يقول ماء يسير، واليسير سيمر بنا أي القليل، وهو ما دون القلتين، مستعمل في رفع حدث. حينما قال في رفع حدث يخرج إذا كانت طهارة تجديد ليس حدثا، إنما هو تجديد طهارة. حينما قال مستعمل في رفع حدث يكون ماء قليل مثلا يغتسل فيه من الجنابة، يقول هذا الماء طاهر، أو يتوضأ والماء المتساقط يجمعه، يقول هذا الماء المتساقط مستعمل، فلو جمعه لا يصح أن يتوضأ به مرة ثانية. ما الدليل على أن الماء المستعمل طاهر وليس بطهور؟ يقول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قال حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال فيه من الجنابة يدل على عدم طهوريته إذا اغتسل فيه، وهذا على قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، فإذا اغتسل فيه أصبح طاهرا وليس بطاهر. قال ما يلزم أنه إذا اغتسل فيه أصبح طاهرا، إنما هو من باب الله أعلم الاستقدار. فليس حسن الشخص يأتي لهذا المكان ويغتسل فيه من الجنابة ثم يحتاج مرة ثانية إما لطهارة أو لشرب أو لغير ذلك، فليس في الحديث ما يدل على أنه ينتقل من الطهورية إلى الطهر. فالصحيح أنه يبقى على طهوريته. أما الماء المستعمل اليسير المتساقط من الأعضاء، من الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معهم ماء يسير، ولم ينقل أنهم يجمعون هذا الماء ويتيممون، فلما لم يكن يجمعون هذا الماء يدل على أنه لا يصح رفع الحدث فيه. كل الماء المتساقط تستقبره النفوس وربما يشق جمعه، فكونه الصحابة لا يفعلون ذلك لا يدل على عدم طهوريته. أيضا من الماء الطاهر عند الحنابلة إذا غمس المستيقظ من نوم الليل يده فيه يتحول من طهور إلى طاهر. دليلهم قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خالف النهي سلبه الطهورية فينتقل من طهور إلى طاهر، لكنهم يخصونه في الماء اليسير بشرط أن يكون الغامس يغمس يده في نوم ليل، لأن الحديث قال أين باتت يده. والصحيح أيضا أن هذا الماء طهور وليس بطاهر، فالأصل هو بقاء الطهورية. ومما يدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في بئر بضاعة قال الماء طهور لا ينجس شيء، هذه قاعدة عامة، فالأصل هو طهورية الماء، ومن حكم بماء غير طهور لا بد أن يأتي بيقين يرفع هذا الأصل. والأدلة التي تذكر أصلا لم تسق لبيان طهورية الماء وعدم طهوريته، فحديث أبي سعيد رضي الله تعالى هو الأصل الذي تمسك فيه، يخرج ما تغير بالنجاسة بالإجماع لا يتطهر به، وما عداه فهو محل خلاف والأصل فيه الطهورية. وحينما قال الشيخ رحمه الله وهو المتغير بممازج طاهر، إذا تغير بنجس فهو نجس بالإجماع، تغير بممازج النجس يسير فبيل فيه فظهرت رائحة البول فيه فهو نجس بالإجماع.